أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اتضح لدينا أن حل شبهة الحكم بالصحة واستحقاق العقاب في الإتمام في موضع القصر جهلا أو الإخفاء والإجهار في موضع أحدهما تنحل على أساس الالتزام بوجود مصلحة تامة في كل واحد من الفعلين، بحيث كانت المصلحة في أحدهما مضادة للمصلحة في الآخر، وكان هذا التضاد هو المانع عن الالتزام بالأمر بهما معا تخييرا أو تعيينا. لقائل أن يقول إنه ما دام يوجد تضاد بين المصلحتين فهذا يعني أن الإتيان بأحدهما يكون سببا لتفويت الآخر، ففي القصر والإتمام سوف يكون الإتمام سببا لتفويت القصر، وبما أن مصلحة القصر في السفر هي الأكمل فيكون الأمر بها موجبا للنهي عن ضدها، فيكون الإتيان بصلاة التمام منهيا عنه، والنهي عن العبادة يقتضي الفساد، فكيف يكون إتيان صلاة التمام في موضع القصر موجبا للحكم بالصحة؟ يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال أن هذا الإشكال يبتني على مقدمات ثلاث. الأولى سببية أحد الضدين لعدم الآخر، بحيث يكون إتيان التمام موجبا لفوات القصر. فإذا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن يكون إتيان التمام الذي هو سبب لتفويت القصر محرما، إما لأجل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإما لأجل أن فعل التمام مقدمة لترك الواجب الذي هو الضد العام للواجب وهو محرم، فيكون فعل الحرام محرما من باب كونه ماذا؟ مقدما للحرام. المقدمة الثالثة أن الحرمة تقتضي ماذا؟ الفساد. واضح. إذن الاستدلال يتوقف على هذه المقدمات الثلاث. وللمناقشة في المقدمة الأولى مجال واسع، حيث تقدم البحث مفصلا في باب الضد أنه لا يوجد بين فعل أحد الضدين وترك الآخر سببية أصلا، ولو كان المقصود من السببية السببية الناقصة. لأن السببية مطلقا تعني التوقف، وأثبتنا هناك بالبرهان أنه لا يوجد بين الضد وعدم الضد الآخر توقف أصلا. نعم، يوجد بينهما تلازم في الوجود والتحقق، بمعنى إذا وجد الضد تحقق عدم الضد الآخر، والتوقف شيء والتلازم شيء آخر. إذا تذكرون هناك بعد أشكل على المصنف على نفسه أنه كيف والتوقف بينهما كالنار على المنار، ثم أجاب الأخذ والرد الطويل بينه وبين المحقق الخنساري وإلى آخره، أثبت أنه لا يوجد بينهما توقف. إن قلت
بناء على جميع ما تقدم يترتب تال فاسد لا يمكن الالتزام به، تقريبه أن أصل الشبهة وين كانت؟ في صورة الجهل. مش هذا كان بحثنا؟ أن يتم في موضع القصر جهلا، يخفض في موضع الجهر جهلا أو نسيانا، هذا محل البحث. وفي الحل الذي اقترحه الماتن ثبت وجود المصلحة التامة الملزمة في كل من القصر والتمام. ليس هكذا في الحل؟ القصر فيه مصلحة تامة ملزمة، والتمام فيه مصلحة تامة ملزمة. فبناء على ذلك يمكن بل يجب أن نلتزم في صورة العلم والعمد أن من أتم في موضع التقصير تكون صلاته مجزية، لأن المفروض أن التمام فيه مصلحة ملزمة، وبإتيان مصلحة التمام لا يمكن استيفاء مصلحة التقصير لمكان التضاد بينهما، فيكون بإتيانه للتمام موافقا للغرض الإلزامي، وموافقة الغرض الإلزامي تقتضي ماذا؟ الصحة والإجزاء. إذن والحال أن جميع الفقهاء خصصوا إجزاء التمام في موضع القصر بماذا؟ بصورة الجهل، وكذلك الروايات. يعني هكذا أنت قلت، أنت كيف حليت المشكلة؟ قلت التمام فيه مصلحة ملزمة والقصر فيه مصلحة ملزمة، وإنما لم يأمر به المولى لمكان التضاد. خب فهذا لا يختص حينئذ بالجهل. لو عن عمد أتميت في موضع القصر فأتيت بالغرض الملزم بالمصلحة الملزمة فتكون مجزئة، يعني لا أتمكن من تحصيل مصلحة التقصير لمكان التضاد. يجيب المصنف رحمة الله عليه بما حاصله أن المصالح والمفاسد يمكن فرضها على نحوين. النحو الأول أن تكون مترتبة على ذات الفعل مع قطع النظر عن الحالات التي تعرض على المكلف. من العلم وماذا؟ والجهل. كما هو الحال في مفسدة شرب الخمر، فإن هذه المفسدة تترتب على ذات شرب الخمر عالما كان المكلف أم جاهلا. هذا النوع الأول. الثاني، أن تكون حالات المكلف من العلم والجهل دخيلة في ترتب المصالح والمفاسد على الفعل، بحيث تكون المصلحة أو المفسدة عارضة على المجموع المركب من الفعل والحالة التي عليها المكلف، بحيث لو انتفى أحد جزئي المركب لانتفت المصلحة أو المفسدة. فمثلا مفسدة التوهين، مفسدة توهين العالم مترتبة على عدم القيام له مع علم المكلف بأنه عالم. فلو لم يقم له ولم يكن عالما بعلمه فلا مفسدة. أو كان عالما بعلمه لكنه قام له فلا مفسدة أيضا. واضح الكلام؟ إذا اتضح ذلك فحينئذ نقول إذا كانت المصلحة الملزمة في التمام من قبيل النحو الأول فلا مانع من الالتزام بالإجزاء والصحة في صورة العلم والعمد، وهو واضح أن فرضنا المصلحة ماذا؟ والمفسدة تترتب على ذات الفعل. كان عالم جاهل ما إلى علاقة. وأما إذا كان من قبيل الثاني فلا تترتب المصلحة على التمام في صورة العلم. ولما كان كل واحد منهما أي من هذين النحوين ممكنا ثبوتا فلا بد من تعيين أحدهما بالاستعانة بمقام الإثبات. وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم التي تخص المسألة بصورة الجهل تثبت أن ما نحن فيه من قبيل أي نحو النحو الثاني. بعد فما في مشكلة إذا ثبوتان كلاهما ممكن، لكن لما وردت رواية تدل على أنه لا يجزي هنا فهذا يفهم منه أنها مأخوذة على نحو النحو الثاني فتنحل المشكلة. في ختام البحث يشير الماتن رحمة الله عليه إلى حل آخر للشبهة، لأصل الشبهة، ذكره كاشف الغطاء رحمة الله عليه، وهو الالتزام بأن ما نحن فيه من صغريات كبرى الترتب، بأن يقال إن الأمر بالتمام في حال السفر مشروط بالعزم على ترك التقصير، فيرجع ذلك إلى الأمر بالضدين مع كون أحدهما مشروطا بالعزم على ترك الآخر. وهذا ما يعبر عنه بالترتب من إحدى الجهتين. في عندنا في مقابل الترتب ماذا؟ من الجهتين، كما لو كان كلاهما متساوي مع الآخر في الأهمية، كل واحد يكون مشروط بعدم الآخر. لا، ترتب من جهة واحدة، أحدهما مطلق وهو الأمر بالأهم، والآخر وهو الأمر بالمهم مشروط. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذه المحاولة بأنه ثبت في محله أن الأمر بالضدين ولو على نحو الترتب ماذا؟ مستحيلون. تقدم بشكل مفصل، نقرأ هذا المقدار. يقول: إن قلت على هذا يكون كل منهما في موضع الآخر سببا لتفويت الواجب فعلا، وما هو السبب لتفويت الواجب كذلك أي فعلا حرام، هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام. يناقش المصنف في المقدمة الأولى. قلت ليس سببا لذلك، غايته أنه يكون مضادا له، وقد حققنا في محله أن الضد وعدم ضده متلازمان، ليس بينهما مقدمية وتوقف أصلا. لا يقال يرجع إلى أصل حل المصنف، إلى أصل الحل الشبهة. يقول: على هذا فلو صلى تماما أو صلى إخفاة في موضع القصر والجهل عامدا عالما لكانت صلاته صحيحة. ليش؟ لأنه جاء بفعل فيه مصلحة ملزمة تحققت، فإلزامه بالآخر يتنافى مع كونه بين المصلحتين، يوجد تضاد. وإن عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر لأنه أدى إلى فوات المصلحة الزائدة في الضد الآخر، فإنه يقال: لا بأس بالقول به لو دل دليل على أنها تكون مشتملة على المصلحة ولو مع العلم، يعني إذا كانت من النحو الأول، لاحتمال اختصاص أن يكون كذلك في صورة الجهل، المصلحة لا تترتب عليه إلا في صورة الجهل، ولا بعد أصلا في اختلاف الحال فيها باختلاف حالتي العلم بوجوب الشيء والجهل به، كما لا يخفى ثبوتا كلاهما ممكن، لكن مقام الإثبات لا يساعد على الأول. وقد صار بعض الفحول بصدد بيان إمكان كون المأتي في غير موضعه مأمورا به بنحو الترتب، هذا حل آخر، لأنه يريد أن يحل شبهة الأخيرة الذي ذكرها بقوله إن قلت، وإنما راجع إلى حل لأصل الشبهة، لأصل المطلب. وقد حققناه في مبحث الضد. كيف هذه صارت ظاهر؟ وقد حققنا، شو عندكم؟ حققناه. وقد حققناه في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا، واضح الهاء تحذف أفضل. وقد حققنا في مبحث الضد امتناع الأمر بالضدين مطلقا ولو على نحو الترتب، بما لا مزيد عليه فلا نعيد. بهذا تم الكلام في شرطية الفحص وما يترتب على تركه من تبعات وأحكام. يقع الكلام في سائر الشروط التي ذكرت للعمل بالبراءة الفاضل التوني رحمة الله عليه أضاف إلى شرطية الفحص شرطين آخرين. الشرط الأول أن لا يكون العمل بالبراءة بل بمطلق الأصل ماذا؟ الأصل العدمي، حتى لو كان الاستصحاب مثلا، استصحاب عدم التكليف، مطلق الأصل العملي، يعني مطلق أصل يثبت عدم التكليف، سواء سميناه براءة أم سميناه ماذا؟ استصحاب. أن لا يكون العمل بمطلق الأصل العملي موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى. ومثل له الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل بأمثلة الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، فلو علمنا إجمالا بنجاسة أحد إناءين فإن أحد الإناءين يصدق عليه أنه مما لا يعلم وجوب الاجتناب عنه، فلو أجرينا البراءة عن وجوب الاجتناب عنه للزم من ذلك لزوم الاجتناب عن الإناء الآخر لمكان العلم الإجمالي بالنجاسة. إذن في مثل هذا المورد ليش لم تجري أصالة البراءة؟ لا لترك الفحص، لا فحصنا وبقيت الشبهة الثابتة. فلو أتينا بهذا الإناء الأحمر وجرينا عنه البراءة، وبما أنه نعلم بوجود نجس في البين، فإذا هذا أنت عنه بريء فلا بد ماذا؟ أن تجتنب عن الآخر. فجريان البراءة في أحد الإناءين ماذا استلزم؟ ثبوت الحكم الشرعي من جهة أخرى في الإناء الآخر. واضح هذا الكلام؟ ولعل منشأ هذا الاشتراط أما في البراءة المستفادة من مثل حديث الرفع فلكونها في مقام ماذا؟ امتنان، ومقام الامتنان لا يثبت التكليف. أما في الأدلة التي تثبت عدم التكليف مع عدم ورودها في مورد الامتنان فلأجل أن إثبات التكليف من لوازم جريان الأصل والأصل لا يثبت ماذا؟ لوازمه. هذا هو الشرط الأول الذي ذكره الفاضل التوني. أي نعم، لأنه ما عندنا ملازمة أنه إذا كان هذا طاهر أو لا يجب الاجتناب عنه يعني ذاك نجس، ملازمة شرعية ما في. الشرط الثاني أن لا يكون جريان البراءة في مورد موجبا للضرر على مسلم أو ما في حكمه. ومثل له الشيخ بأمثلة منها أنه لو فتح باب قفص لطائر فطار، فشككنا في لزوم ضمان الفاتح، حيث إنه مما لا يعلم، فالبراءة هنا لا تجري لإثبات عدم الضمان لكون جريانها يدخل الضرر على مالك الطائر. وحديث الرفع لما كان امتنانيا، والامتنان ليس على فرض دون فرض، بل على الأمة، فلا يجري في مثل هكذا مورد. واضح؟ هذا هو الشرط الثاني. يقول: ثم إنه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران، أحدهما أن لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى، ثانيهما أن لا يكون موجبا للضرر على الآخر. بقية البحث يؤجل إلى يوم الأحد إن شاء الله.